الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
هذه الآيات الكريمة من سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. تقدم صدر السورة قوله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. الآيات لقوله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا استدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم مخلوقاته على وحدانيته جل وعلا، فكما أنه واحد في ربوبيته وهم لا ينكرون ذلك، فهو جل وعلا واحد في ألوهيته سبحانه وهم ينكرون وحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى، حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته معترف به الكفار، يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم ينكرون وحدانيته تعالى في ألوهيته. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والكفار معترفون بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو سبحانه. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، وتوحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، أي ما يصدر منا من عبادة تكون له وحده سبحانه. نوحد الله في ألوهيته، في عبادتنا، في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في ذبحنا، في توكلنا، في إنابتنا، في رغبتنا، في خوفنا، في رجائنا، فيما يصدر منا نوحد ربنا جل وعلا ولا نشرك معه في العبادة أحد، لأنه جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا عمل المرء عملا أشرك مع الله غيره ترك الله جل وعلا هذا العمل كله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، حرام على من أشرك بالله المغفرة، حرام عليه دخول الجنة، لأنه وقع في أكبر الذنوب وأعظمها، وقع في أظلم الظلم. أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له مثيل. والخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ونحوهم في توحيد الألوهية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، كلمة واحدة يحصل لكم هذا الفضل العظيم. قالوا لك وعشر أمثالها، هذا كلمة واحدة لك وعشر أمثل نعطيك. قال قولوا لا إله إلا الله، عرفوا معناها أدركوها لأنهم عرب فصحاء. قال له أبو لهب عمه أقرب الناس إليه تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ما يصلح أن يعبدوا اللات ولا العزة ولا منات ولا الثالثة الأخرى ولا أي معبود من دون الله، ما يعبد. فرفضوا هذا. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يعبد آلهة، واقع في أكثر مما هو واقع فيه أبو جهل وأبو لهب، ويدعون الإسلام مع الأسف لأنهم جهلة يجهلون ما يقولون ويعملون. أولئك عندهم معرفة، عندهم علم بمعنى القول، فهم ما يمكن يقولوا قولا يخالفوه، وهم كرهوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن معنى هذا أن يتركوا الآلهة كلها، وهم لا يريدون ذلك. ومشركوا زماننا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم يتوجهون إلى القبور وأصحابها ويسألونهم ويدعونهم ويخافون منهم ويرجونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن توحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تجعل له شريك ولا تعطل في أسمائه ولا تشبه ولا تمثل، تصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. والناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط، طرف شبهوا أثبتوا الصفات لكن شبهوها بصفات المخلوقين وظلوا، لم يظلوا في الإثبات وإنما ظلوا في التشبيه، فشبهوا قالوا لله يد كيدي ووجه كوجهي وإلى آخره تعالى الله، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. الطائفة الثانية الضالة نزهوا فعطلوا، زعموا أنهم نزهوا، والتنزيه حسن لكن هذا مجرد زعم، تعطلوا، وهذا هو القبيح. قالوا إذا أثبتنا لزم منه المشابهة، ونحن لا نريد المشابهة بالمخلوقين. نقول صح، لا نريد المشابهة بالمخلوقين أبدا، لكن نثبت. يقول لا، فننفي حتى لا يلزم منه المشابهة. فنفوا الصفات من باب التنزيه، أنهم نزهوا الله عن المشابهة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فرقة أثبتوا فشبهوا، وأخرى يزعمون أنهم نزهوا فعطلوا، وكلا الطائفتين ضالتان. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا في جزء من آية كريمة جمعت ما يجب أن يعتقد لله جل وعلا في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزء من آية ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين شبهوا. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته، نفوا السمع والبصر وغير ذلك من الصفات. فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يدلل على وجوب توحيد الألوهية، على وجوب أن يوحد العبد ربه فيما يصدر منه من العبد من أفعال. ما يقصد بها وجه الله ووجه غيره، ولا يعبد الله ويعبد غيره، وإنما يوحد الله جل وعلا في عبادته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله جل وعلا يدلل بأشياء واضحة جلية بين أيديهم يدركونها، فقال لهم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما قبلها، كلها مستدل بها على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وخلقناكم أزواجا، انظر إلى صنع الله جل وعلا وإلى حسن خلقه وإلى ما أوجده في هذين المخلوقين الذكر والأنثى. وخلقناكم أزواجا، ذكور وإناثا، الأب واحد والأم واحدة، والماء الخارج منهما المجتمع المكون منه هذا واحد، يجعل الله جل وعلا منه أحيانا ذكر، ويجعل منه أحيانا أنثى، ويجعل منه أحيانا ذكرا وأنثى. ثم جعل لكل واحد خاصية تختلف عن خاصية الآخر، ثم جعل ميل الذكر إلى الأنثى وميل الأنثى إلى الذكر. الذكر السوي ما يميل إلى ذكر مثله إلا المنحرف، والأنثى السوية ما تميل إلى أنثى مثلها إلا منحرفة. ثم جعل لكل واحد خاصية وصفة وشيء يناسبه. كون المرأة بهذا الشكل وبهذا الصفة وبهذا الحياء ما تصلح لمخالطة الرجال، ومجابهة الرجال والخلوة بالرجال، تمين يعني تضعف معهم. والرجل كذلك مع النساء يميل إليهن وتحصل الإساءة، فجعل لكل واحد ميزة وفصل أحدهما عن الآخر وجعل لكل واحد خاصية. الحمل والولادة من خصائص النساء، لو كان الحمل والولادة للرجال استقامت الأمور، تعطل مصالح العباد. قال حامل ما عنده قدرة للعمل، والد ما عنده قدرة للعمل، حائض ما عنده قدرة للعمل، لا. جعل المرأة سكن للرجل، غيب عامل عنده، ولا تخرج لطلب الرزق وتسعى وتعمل، سكن يسكن إليها الرجل ويرتاح لها ويستأنس بها، وهي كذلك تستأنس بزوجها ويتعاونان لكل خاصية. لو قالت اجلس رب الأولاد وأنا بأطلع أشتغل وأعمل، هل يليق؟ إذا حملت ولدت كذا تعطل الشغل وتعطل الرزق، توقف، أنا ما عندها قدرة. فالذين ينادون بتحرير المرأة منتكسون عن فطرة الله التي فطر الله الخلق عليها. المرأة محررة فيما يناسبها، فيما يليق بها على العين والرأس، أم، أخت، بنت، زوجة، لها الكرامة ولها الاحترام. ومن كرامتها أن تبقى في البيت، من كرامتها ومن حشمتها أن تكون في البيت، وينعم عليها ما بين أب وابن وزوج وأخ وغير ذلك، يعمل لها، هذه منتهى الكرامة. وتطلب في الزواج، سنة المسلمين وطريقتهم تطلب في الزواج، ويدفع لها المهر، وحاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها. فمن كرامتها أنها لا تخرج تبحث عن الأزواج. هذا في عند بعض المسلمين الذين تأثروا بجيرانهم الكفار. المرأة تطلع وتذهب تبحث عن زوج، وتجمع المال التي تدفع المهر للزوج، كما هو حال بعض المسلمين متأثرين بمن حولهم. والمهر يدفعه الرجل للمرأة، هذا كرامة، منتهى الكرامة والتعزيز، أنه يرضيها ويطيب خاطرها بهذا ويظهر حرصه ورغبته لها، وهي لا تظهر ذلك، هي ما تظهر ما دامت أجنبية منه. هي إذا كانت في عصمته تتحبب إليه وتظهر له المحبة والوداد، لكن ما دامت أجنبية لا، عندها كرامة، ما تبحث عن زوج، الزوج يأتي ويبحث عنها. ولهذا خاصية ولهذا خاصية، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. أولئك الذين يريدون اختلاط المرأة بالرجل واختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك، هؤلاء منكسوا الطباع والخلقة والصفات الحميدة. كانوا في الجاهلية مع أنه ليس عندهم دين، لكن عندهم خلق، عندهم شيمة، رجولة، شهامة. البعض منهم يعد البنت وهي صغيرة حية، يقول خوفا من العار، خوفا تخرج تصاحب الرجال ويحصل منها الزنا فيأتين العار. ما أريد هذا. المحافظة على صيانة العار، يعني البعد عن ما يسبب العار، هذا حسن، لكن الزيادة في هذا وهو التجاوز ويسبب هذا الوعد والقتل الخفي والقتل الظاهر مثلا، هذا محرم، لأنهم لا عندهم حلال ولا حرام، لكن عنده رجولة، شيء من الرجولة التي غير مصاحبة لدين ومروعة دينية وصفات حميدة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء وأنزل الله جل وعلا عليه: أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع مجموعة من مسلمات الفتح رضي الله عنهن قال: ولا يزنين. قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم قالت: أهو تزني الحرة؟ يعني قبل الإسلام وقبل أن نسلم ما يتصور أن الحرة اللي عندها مروءة وعندها آداب وأخلاق أن تزني مع الكفر. فكنا النساء في الجاهلية يحافظ الرجال عليهن خشية العار، وهؤلاء الذين يسيرون خلف أذناب الغرب ويمشون وراءهم فيما يقولون يريدون من النساء أن يختلطن بالرجال. فما ظنك إذا اختلطت امرأة متجملة وفي منتهى الفتوة والشباب والجمال مع شاب رجل مثلها وكانوا في عمل وحدهم والشيطان ثالثهم، ماذا سيكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، اثنان والشيطان ثالثهم، ماذا سيكون؟ فالله جل وعلا يدلل على كمال قدرته وحسن خلقه، يقول: ارجعوا لأنفسكم انظروا ذكر وأنثى، كل واحد له ميزة وكل واحد له خاصية، وهم نشأوا في رحم واحد ربما يكون ذكر وأنثى وولدوا معا كل واحد له صفة: وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا. والله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أو تأمل الإنسان نفسه وما أودع الله جل وعلا فيه من كمال الخلق والتصريف والأمور لا أيقن بوحدانية الله تبارك وتعالى الخالق المتصرف. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات الراحة، ويطلق على التمدد، ويطلق على الموتة الصغرى، ويطلق على السكون والركود. جعل الله جل وعلا النوم راحة للإنسان، الحيوان أيا كان، جميع الحيوانات، جميع ذوات الأرواح في حاجة إلى النوم، لأن الإنسان ما يستطيع أن يواصل العمل باستمرار. وهذا النوم فيه مصلحة عظيمة وراحة للجسم وراحة للروح، والروح ما تفارق الجسم، ليست كحال الموت تفارقه، وإنما هي حوله ومعه، والجسم مرتاح. وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم واستقرار. وجعلنا الليل لباسا، الليل وظلامه بمثابة اللباس، يلبسه المرء فيرتاح ينام، لأنه في حال النور وكذا، ما لو نام ما يرتاح في نومه. وأتم ما يكون يرتاح الإنسان في نومه إذا كان في ظلام، فالظلام ستر مع ما يستر به المرء. وجعلنا الليل لباسا، تستترون به وترتاحون به. وجعلنا النهار معاشا، جعل الله جل وعلا الليل والنهار لمصلحة العباد. لو جعل الله جل وعلا الوقت كله نهار وعمل ما وجد الإنسان وقتا يرتاح فيه. ولو جعل الله جل وعلا الوقت كله ليل ما وجد الإنسان وقت يعمل فيه وينطلق ويزرع ويحرث ويعمل ويتاجر ويبيع ويشتري فالله جل وعلا جعل هذين الوقتين لكل خاصية، وجعلنا النهار معاشا وقتا لطلب المعاش والكسب، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماوات مع ما أودع الله جل وعلا فيها من كمال قدرته مما هو مصالح للعباد، الشمس في السماء فيها مصالح عظيمة للعباد، القمر فيه مصالح، النجوم فيها مصالح، الهواء والسحاب وما دون السماء فيه مصالح للعباد. وبنينا فوقكم سبعا يعني سبع سماوات شداد قوية ما يؤثر فيها مرور الزمان من يوم أن خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي هي ما تتأثر بعوامل الزمن. شداد قوية. وجاء في الحديث أن كسف كل سماء مسيرة 500 عام، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكسف السماء كل سماء من السماوات كسفها مثل ما بيننا وبين السماء يعني متانتها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، سراج الشمس، وهاج مضي متقد بحرارة. ولمصلحة العباد جعل الله جل وعلا الشمس حارة وجعل القمر بارد، الشمس حارة لمصالح العباد وليعملوا ويتحركوا ويشتغلوا، وحرارة الشمس تذيب وتذهب كثير من الأمراض والمكروبات والأشياء المؤذية. والقمر يني إنارة للحاجة وليست إضاءته كإضاءة الشمس وليس له حرارة. وجعلنا سراجا الشمس وهاجا مضيئا متقدا حارا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات تطلق على السحاب وتطلق على الرياح والهواء ولا منافاة بينهما، فالهواء يلقح السحاب بأمر الله جل وعلا فينزل المطر، والمعصر هي المحملة بشيء ما نزل ولما ينزل يعني قريب النزول. ويطلق المعصر على المرأة التي كادت أن تحيض ولما تحيض، يعني فيها الاستعداد لنزول الدم ولما ينزل إلى الآن، مثل السحاب إذا كان محمل بالمطر ولما ينزل مطره. وعمر بن أبي ربيعة يقول: فكان يجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، يعني فتاة شابة صغيرة لما تحض وقد أوشكت. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يصب بقدرة الله جل وعلا، والثج يعني يصب يعني ما هو دفعة واحدة وإنما يأتي شيئا فشيئا كحال نزول المطر لنخرج به بهذا المطر الذي ينزل الماء حبا ونباتا. الحب كحب البر والشعير والدخن والذرة وسائر الحبوب التي تكال وتدخر، ونباتا سائر النبات والبقول من الأوراق التي تؤكل والتي تأكلها الحيوانات، وجنات بساتين ألفافا ملتف بعضها مع بعض. والجنة البستان، وسميت جنة لأنها تستر ما تحتها، وسمي الجن جن لأنهم مستترون ما نراهم. وجنات ألفافا، الجنات البساتين التي فيها أنواع الأشجار والثمار أوجدها الله جل وعلا بهذا الماء الذي ينزل خلقتها على غير مثال سبق، قادر سبحانه وتعالى على الإحياء مرة أخرى بعد الموت. هذا الذي أحيا الأرض هامدة يابسة لا نبت فيها، ينزل عليها المطر فتحيا بإذن الله وتنبت من أنواع الثمار والأزهار وغيرها، قادر جل وعلا على إحياء الأجساد بعد موتها وبلائها. وهذه الآيات فيها الاستدلال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، وعلى وجوب وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم.
يقول تبارك وتعالى: وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار. وقد تقدم في مثل هذه الآية: وجعلنا الليل لباسا، أن يغشى الناس ظلامه والليل وسواده، كما قال تعالى: والليل إذا يغشاها. وجعلنا الليل لباسا أي سكنا، وقوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قال العوفي عن ابن عباس: المعصرات الريح. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وأنزلنا من المعصرات، قال: الرياح. وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولم تحض. وعن الحسن وقتادة: من المعصرات، يعني السماوات. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه. ماء ثجاجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس: ثجاجا أي منصبا. وقال الثوري: متتابعا. وقال ابن زيد: كثيرا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للإنس والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل ورطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا. ولهذا قال: وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره: ألفافا مجتمعة. وهذه كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل: زوجتي حضرت إلى مكة بنية الإقامة ونوت بالعمرة من الميقات ولم تؤدي العمرة في نفس اليوم، وأدت العمرة بعد 7 أيام لأن في اليوم الثاني أتاها الحيض، وبعد الحيض قامت بأداء العمرة، فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء والحمد لله، ما دمت لم تقربها بعد دخولها في النسك حتى تحللت من عمرتها بالطواف والسعي والتقصير فليس عليها شيء. يعني كون المرأة تؤخر العمرة من أجل مثلا الحيض أو من أجل النفاس، مثلا أحرمت ثم ولدت، أو ولدت وأحرمت وهي نفسا، أو أحرمت وهي حائض، فيصح هذا وتبقى على إحرامها مدة عذرها من أن تأدية النسك، قد تبقى على إحرامها شهر وأكثر من شهر وهي لم تؤدي العمرة أو لم تؤدي الحج وعملها صحيح، لم تؤدي طواف الإفاضة. مثل أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في ميقات أهل المدينة وأحرمت وهي نفسا في أول يوم من نفاسها، والنفاس معلوم من الشهر فما فوق، فهي تحرم المرأة حائض أو نفسا إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولا يجوز أن يستمتع منها زوجها بشيء حتى تؤدي نسكها، لأن استمتاع الزوج بزوجته من محظورات الإحرام.
يقول السائل: شخص أعطى شخصا ثوبا هبة وقبل أن يصل الثوب إلى الموهوب له توفي، فهل يجوز للواهب استرجاعه إلى ملكه؟
يجوز أن تعود الهبة إلى صاحبها إذا مات الموهوب له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية إلى شخص ما ثم جاءه الخبر بأنه مات قبل أن تصله الهدية، وأعطاها شخص آخر عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنها ستعود إليه،
يقول السائل: ما هو الماء المستعمل وما حكمه؟
الماء المستعمل المراد المستعمل في طهارة. الماء قد يكون طاهر وقد يكون طهور ويكون نجس، فالطاهر نوع والطهور نوع والنجس نوع ثالث. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني طاهر تشربه وتطبخ به، وطهور في أنك تغسل به النجاسة وترفع به الحدث، تتوضأ به وتغتسل به، هذا طهور. النوع الثاني طاهر، طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، مثل ماء الشاهي، شاهي مثلا هذا طاهر تشربه لكن ما تتوضأ به ولا تغسل به نجاسة في ثوبك أو في بدنك، لأنه ماء طاهر وليس بطهور. والنجس هو ما خلطته نجاسة. فالماء المستعمل المسؤول عنه هو الذي استعمل في رفع حدث، مثلا كأن تكون في مكان الماء فيه قليل، فعندك إناء فيه ماء طهور تغرف منه وتغسل وجهك وتلتقف الماء الذي تغسل به الوجه في إناء آخر، هذا الذي تلتقفه من غسل الوجه أو من غسل اليدين يسمى هذا طاهر، يصح أن تشربه ويصح أن تطبخ به لكن ما يصح أن تتوضأ به مرة أخرى. والماء الذي تغسل به مكان الخارج وتلتقف هذا، هذا نجس لأنك غسلت به النجاسة أثر البول أو الغائط، هذا نجس. واللي تغسل به الوجه طاهر وليس بطهور، والماء الأصلي الباقي على حاله هذا طهور.
يقول السائل: ما هي النعال السبتية وما حكم المشي بها بين القبور؟
النعال السبتية نوع من أنواع النعال، فيها سبة تمسك الرجل، وهذه السبتية فيها شيء من شعر الحيوان الذي مأخوذة منه، من غنم أو إبل أو بقر، وهي طاهرة في ذاتها، ويكره المشي بها بين القبور احتراما للأموات. فالإسلام يحترم المسلم حيا وميتا. الميت ما يهان، ما يجلس عليه ولا يجلس على قبره ولا يكسر عظمه، كسر عظمه ميتا ككسره حي، ولا يجوز أن يرفع عن منزلته التي أنزلها الله إياها جل وعلا، فهو عبد من عباد الله، لا يجوز أن يعبد ولا أن يتبرك به ولا أن يسأل شيئا من ما هو من خصائص الله جل وعلا، ولا يسأل الميت شيئا أبدا لأنه ميت وانتهى، ولا يرفع قبره ولا يبنى عليه قبة، بل يكون له احترام لكن ما يرفع عن قدره. ما تتخطى القبور مثلا بنعالك، ولا تطع على القبور، لأن تجلس على جمرة فتحرق ثيابك فتنفذ إلى جلدك خير من أن تجلس على قبر، لأن القبر داخله مسلم فما يجوز أن تجعله تحتك. قالوا: يكره المشي بين القبور بالنعال إلا إذا كان هناك حاجة، كأن تكون المقبرة فيها شوك ما تستطيع تمشي بدون نعال، أو حر الرمضة ما تستطيع تمشي، فأنت معذور في هذه الحال تمشي بالنعلين.
يقول السائل: هل أكل الدجاج المستورد من فرنسا والبرازيل وغيرها محرم؟
هذا فيه تفصيل. إن كان الذابح له مسلم على الصفة الصحيحة فلا إشكال في حله، أو الذابح له يهودي أو نصراني على الصفة الصحيحة في الذبح فلا إشكال في حله في نص القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنها نزلت عليهم كتب من السماء. وطعامهم قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، طعامهم ذبائحهم. فالذبيحة إذا ذبحها يهودي أو ذبحها نصراني تأكل منها على الطريقة الصحيحة. علم أن ذبحهم مثلا بالصعق الكهربائي أو بالتفطيس أو بالتغطيس بالماء أو بالتدويخ أو بأي طريقة غير الطريقة الصحيحة التي يحصل بها الذبح، قطع الحلقوم والمري وإسالة الدم غير هذه الطريقة، فهي لا تحل، لأنه لو فعلها المسلم بذبيحة ما حلت، فما يكون اليهودي والنصراني ذبيحة أفضل من ذبيحة المسلم أبدا. فإذا علم أن الذبح صحيح فهي حلال، وإذا علم أن الذبح غير صحيح فهي حرام بلا أشكال. بقي موضوع الجهالة. إذا جهل الحال جهلا حقيقيا وكان الذبيحة يهودي أو نصراني فهي حلال، لأن الأصل الحل. وبعض العلماء رحمهم الله يقول حرام، لأن الأصل المنع وأصل الذبائح الحظر حتى يعلم أن الذبح صحيح. ولكن اليوم كما يقول كثير من الناس والإخوة الذين وقفوا على طريقتهم ما يخفى شيء، يقولون بالصعق الكهربائي يقتلونها، فما يذبحون ذبح صحيح. فإذا علم هذا فهي حرام، لأنها ما تكون ذبيحة هذا اليهودي أو النصراني أفضل من ذبيحة المسلم، لأن المسلم لو ذبح بهذه الطريقة بالصعق الكهربائي أو غطسها بالماء الحار أو نحو ذلك صارت نجسة، صارت حرام، لأنها ما تستباح الحيوانات إلا للذبح الصحيح، إلا ما لا يشرع فيه الذبح مثل السمك. ولهذا من تلاعبهم بعقول المسلمين أو بعضهم يكتبون على السمك ذبح على الطريقة الإسلامية، والسمك ما يحتاج ذبح، خلها من البحر وكلها، اشوها في النار أو في القدر اطبخها وكلها، ما تبي ذبح. يكتبون على السمك، دليل أنهم متلاعبون، يتلاعبون بعقول الناس، يعني يصعقون بالصعق الكهربائي أو بالتفطيس بالماء أو بالتدويخ أو نحو ذلك، ويكتبون عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، وهذا لا شك في حرمته. والحمد لله اليوم الأمر واضح وجلي، والخير متوفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لما لا يريبك. لو كان الأمر مجهول قلنا الأولى تركه، لو مجهول فما بالك إذا كان معلوم. وقف علي كثير من الإخوة وأخبروا الناس لأنهم ما يذبحون ذبحا صحيح. والرجل يقذف في جوفه اللقمة من الحرام ما تقبل له الصلاة 40 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام لسعد لما سأله أن يدعو الله أن يجعله مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني لا تأكل إلا حلال، لا تأكل الشيء الحرام النجس، ولا تأكل الربا، ولا تأكل ما كان نتيجة غش أو خداع أو تلاعب بعقول المسلمين، لا تأكل من هذا، واجعل طعامك حلال طيب مما أحله الله لك. وليس المراد بالحلال والطيب يعني النفيس والغالي، لا، لو كانت خبزة واحدة من قرشين تملكها أنت حلال لك، هذا طيب، هذا طعام طيب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كثير من المسلمين يشتكي الآن يقول أدعو وألح وأكثر ما يستجاب لي. نقول فتش عن نفسك، فتش عن نفسك، انظر في حالك، المانع منك، وإلا فالله جل وعلا لا يخلف وعده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء مع وجود مسببات كثيرة للاستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، معه خمسة أسباب من أسباب إجابة الدعاء. إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، رفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، تكرار الندى للرب الكريم يا ربي يا ربي من أسباب إجابة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام من ذكر لا ترد دعوتهم المسافر، ويقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. والله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وتكرار الدعاء والنداء من أسباب الإجابة، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغلي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد ما يستجاب لمثل هذا لو معه كثير من أسباب إجابة الدعاء، ما دام بهذه الصفة المطعم حرام والمشرب حرام وغلي بالحرام، إما ربا وإما غش وإما سرقة وإما خيانة وإما اختلاس وإما تدليس في بيع أو شراء ونحو ذلك، هذا يجعل المطعم حرام. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام ما أعطى الجواب لسعد وحده لما سأله أن يكون مستجاب الدعوة، ما دعا له وحده للأمة قاطبة، أعطاهم التوجيهات السليمة والتعليم والتربية. قال يا سعد أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة. هذه ليست لسعد وحده، للأمة من أولها إلى آخرها، لمن أطاب مطعمه وأطاع ربه كان مستجاب الدعوة، وإلا ف المصيبة جاءت من قبله والرد من قبله، وإلا فالله جل وعلا لا يرد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول جل وعلا في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. وعد كريم من الله جل وعلا أنه يجيب، لكن انتبه لنفسك أنت أيها العبد، الضرر ما يأتيك إلا من نفسك، ففتش عن نفسك وأصلحها يصلح تصلح حالك كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.